نعود إلى ما وقفنا.
قال: باب نساؤكم حرث لكم فأتوا حرثكم أنا شئتم وقدموا لأنفسكم. حدثنا إسحاق قال أخبرنا النضر بن شميل قال أخبرنا ابن عون عن نافع قال كان ابن عمر.
عائشة رضي الله عنها أفقه امرأة, أفقه امرأة هي عائشة رضي الله عنها, فقيها وعالمة يرجع إليها الصحابة, لكنها ليست معصومة, لا أغلط تغلط كما أغلط غيرها, ما في أحد, ليس هناك أحد ما يغلط, ليس هناك أحد معصوم عن غلط إلا الرسل معصومون فيما يبلغون عنه, هم معصومون عن الشرك والكبائر, أما غيرهم ولو كان كبيرا لا بد أن يغلط ولا يضر هذا الغلط, ما يضر يكون عن الاجتهاد, وقال يؤجر على الاجتهاد, لكن لا يلزم من ذلك مثلا الأخذ بقوله إذا غلط. نعم, لا ما 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 هو ساوس الحسبان, حسبان بسبب شدة البلاء, شدة البلاء هو اللي جعلهم, شدة البلاء جعلهم يظنون بأنفسهم الغلط, ظنوا يعني ظنوا أنهم غلطوا وحسبوا بشدة البلاء وتأخر النصر, شد البلاء وتتابع البلاء وتأخر النصر, فحسبوا وظنوا وغلطوا من قبل أنفسهم أنهم لم يبلغوا وأنهم لم يوعدوا بالنصر من شدة البلاء حسبان. لا, البلاء يؤثر مهما كان, إذا اشتد البلاء لابد له تأثير, يعني هذا الغلط إنما نتج, يعني هذا الظن مو غلط, ظن هذا الظن نشأ من شدة البلاء. نعم, مو هذا المعنى. نعم.
حدثنا إسحاق قال أخبرنا النضر بن شميل قال أخبرنا ابن عون عن نافع قال كان ابن عمر رضي الله عنهما إذا قرأ القرآن لم يتكلم حتى يفرغ منه, فأخذت عليه يوما فقرأ سورة البقرة حتى انتهى إلى مكان قال تدري فيما أنزلت؟ قلت لا, قال أنزلت في كذا وكذا ثم مضى. وعن عبد الصمد قال حدثني أبي قال حدثني أيوب عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما فأتوا حرثكم أنا شئتم قال يأتيها في. رواه محمد بن يحيى بن سعيد عن أبيه عن عبيد الله عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما. حدثنا أبو نعيم قال حدثنا سفيان عن ابن المنكدر قال سمعت جابر رضي الله عنه قال كانت اليهود تقول إذا جامعها من ورائها جاء الولد أحول, فنزلت نساؤكم حرث لكم فأتوا حرثكم أنا شئتم.
نعم, هذه الترجمة على هذه الآية, يقول نساؤكم حرث لكم فأتوا حرثكم أنا شئتم وقدموا لأنفسكم واتقوا الله واعلموا أنكم ملاقوه وبشر المؤمنين. الله سبحانه وتعالى في هذه الآية الكريمة شرع للرجل أن يأتي زوجته حيث شاء بشرط أن يكون في الفرج من أي جهة, من جهة من الأمام ومن الخلف, بشرط أن يكون في الفرج. نساءكم حرث لكم فأتوا حرثكم أنا شئتم, يعني من حيث شئتم, مقبلة مدبرة مضطجعة أو على حرف. وروي عن بعض السلف قالوا أنا شئتم أن هذا الإتيان في الدبر, وهو قول مرجوح قول ضعيف, روي عن مالك وروي عن بعض عن غيره, وروي عنهم ورجعوا, وروي عن ابن عمر أيضا, ولكن أقوال شاذة, أقوال شاذة لا يعول عليها. والصواب أن المراد الإتيان في الفرج, في الفرج سواء كان من الأمام أو من الخلف, وأما الإتيان في الدبر فهذا من الكبائر, يحرم على الرجل أن يأتي امرأته في دبرها, هذا محل الحش والنجاسات. وجاء في بعض الحديث تسليفه باللوطية الصغرى, جاء عن بعض السلف أنه قال إذا أتى الرجل امرأته في دبرها ولم يتب تطلب الطلاق منه, لكن هناك أقوال شاذة لا يعول عليها كما ذكر الشاذة عن ابن عمر أو غيره, وذكر عن مالك وروي عنهم رجعوا عنها. هذا هو معنى الآية, حرثكم أن شئتم, الحرث هو مكان الزرع البذر، وهذا إنما يكون في فرجه كالولد. الحرث هو الزرع، الحرث يعني الزرع يعني الولد، طلبوا الوليه هذا قال وقدموا لأنفسكم يعني ابتغاء الولد، وهذا إنما يكون في الفرج، هو محل الحرث. فالإنسان يحرث في الأرض ويبذر، وكذلك أيضا الجماع في الفرج هذا مكان الحرث، حرث الولد، طلب الولد. فلا يكون في الدور نساءكم حرث لكم فأتوا حرثكم أن شئتم، يعني في مكان الحرث وهو الفرج. وقدموا لأنفسكم الولد واتقوا الله وعلموا أنكم ملاقوه وبشر المؤمنين. ذكر حديث ابن عمر قال كان ابن عمر قال كان ابن عمر رضي الله عنه إذا قرأ القرآن لم يتكلم حتى يفرغ منه. يقول نافع، هذا نافع مولى ابن عمر، كان ابن عمر إذا قرأ القرآن لم يتكلم حتى يفرغ منه. فأخذت عليه يوما فقرأ سورة البقرة حتى انتهى إلى مكان أبهم المكان. بين الحافظ أن إسحاق بن راهوية أخرجها في مسنده وفي تفسيره حتى في تفسيره قال حتى انتهى إلى قوله نساءكم حرث لكم، حتى انتهى إلى مكان أي حتى انتهى إلى قوله نساءكم حرث لكم. قال يعني ابن عمر لمولاه نافع تدري فيما أنزلت، استفهام فيه أن العالم يلقي المسألة على تلاميذه عن طريق السؤال حتى يكون أوقع لهم كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم. قال تدرون ماذا قال ربكم الليلة لما صلى به في الحديبية على أي سماء من الليل؟ قال الله ورسوله قال أصبح من عبادي مؤمن بي وكافر. هنا ابن عمر يقول مولاه نافع وتلميذ له تدري فيما أنزلت هذه الآية؟ يقول لابن عمر قال نافع قلت لا، قال أنزلت في كذا وكذا، أنزلت في كذا في كذا وكذا. أيضا أبهم. بين الحافظ في مسند إسحاق قال نزلت في إتيان النساء في أدبارهن، هذا كما سبق قول الشاذ ورجع عنه. قال أنزلت في كذا وكذا، قال يعني بين الحافظ في مسند إسحاق قال نزلت في إتيان النساء في أدبارهن ثم مضى. وعن عبد الصمد قال حدثني أيوب عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنه فأتوا حرثكم أن شئتم قال يأتيها في أبهم. وبين الحافظ أن المسألة مشهورة صنف فيها وأن حديث ابن عمر هذا في إتيان المرأة في دبرها، ولكن هذا التفسير من رواية تفسير ضعيف رجع عنه فلا يعول عليه. رواه محمد بن يحيى بن سعيد عن أبيه عن عبيد الله عن نافع عن ابن عمر. محمد بن يحيى بن سعيد القطان أدركه البخاري، وقد ذكر الحافظ في المقدمة الاختلاف في هذه الصفة في هذه الصيغة هل تكون تعليق أو حديثا مستدعى. قال ما قال حدثني، قال رواه محمد بن يحيى بن سعيد وهم من أدركه البخاري، هل هذا تعليق أو حديثا مستدعى؟ الراجح أنه يكون تعليق إلا إذا صرح بالسماع وقال حدثنا فإنه يكون حديثا مستدعى، فيكون هذا تعليق. قال رواه محمد بن يحيى بن سعيد عن أبيه عن عبيد الله عن نافع عن ابن عمر، لأن محمد بن يحيى بن سعيد مما ذكره البخاري، فهذا روي معلقا عن ابن عمر وأنه كان من سيف أدبارهن. والصواب كما سمعته هذا أول معلق، وثاني أنه قول الشاذ رجع عنه فلا أعول عليه. والصواب أنه يحرم على الرجل أن يأتي امرأته في دورها وأن هذا من الكبائر وأنه لطيف الصغرى، وهو خالف نص الآية الله تعالى نساءكم حرث لكم فأتوا حرثا. الدبر ما محل الحرث، محل الحرث الفرج، ومحل محل حرث محل الولد. نعم هلا قول شاذ، قول شاذ، قول شاذ رجعوا عنها رجعوا. نعم اقرأ كلام الشاذ هذا خلاص سمعت كلام الشاذ خلاص سمعت. نعم
عفى الله عنك. باب وإذا طلقتم النساء فبلغن أجلهن فلا تعضلوهن أن ينكحن أزواجهن. حدثنا عبيد الله بن سعيد قال حدثنا أبو عامر العقدي قال حدثنا عباد بن راشد قال حدثنا الحسن قال حدثني معقل بن يسار قال كانت لي أخت تخطب إلي، وقال إبراهيم عن يونس عن الحسن قال حدثني معقل بن يسار حاء وحدثنا أبو معمر قال حدثنا عبد الوارث قال حدثنا يونس عن الحسن أن أخت معقل بن يسار طلقها زوجها فتركها حتى انقضت عدتها فخطبها فأبى معقل فنزلت فلا تعضلوهن أن ينكحن أزواجهن.
نعم، هذه الآية يقول تعالى وإذا طلقتم النساء فبلغن أجلهن فلا تعضلوهن أن ينكحن أزواجهن، خطاب للأولياء، خطاب لأولياء النساء، ولي المرأة الخطب بهذا. إذا طلق الرجل امرأته وانتهت عدتها الطلقة الأولى والطلقة الثانية صار زوجها السابق خاطبا من الخطاب يخطبها الناس. إذا خرجت، إذا طلق الرجل امرأته الطلقة الأولى أو الثانية ومضى عليها ثلاث حيضات كانت تحيض أو ثلاثة أشهر أو بوضع الحمل كانت حامل خرجت من العدة، وإذا خرجت من العدة انتهت من زوجها السابق. لكن يجوز لها أن تزوجها بعقد جديد، بعقد ومهر، إذا رضيت المرأة ورضي وليها يكون خاطب الخطاب، إن شاءوا زوجوه إن شاءوا زوجوه غيره. أما إذا كانت في العدة قبل أن تخرج من العدة هي زوجها، له أن يراجعها، بل إنها لا تخرج من البيت حتى تنتهي عدتها، ما تخرج من بيتها إلا إذا أتت، إلا إذا كانت مؤذية أو أتت بفاحشة، كما قال الله تعالى إذا طلقتم النساء يا أيها النبي إذا طلقتم النساء فبلغن أجلهن، يا أيها النبي إذا طلقتم النساء فطلقوهن العدة إلى أحصوا العدة واتقوا الله ربكم لا تخرجوهن من بيوتهن ولا يخرجن إلا يأتين بفاحشة مبينة. في العدة ما دامت العدة فهي زوجة إلا إذا الطلقة الثالثة انتهت، لكن إذا خرجت من العدة فإنها انتهت. فإذا رغب زوجها بعد ذلك أن يخطبها أن يتزوجها ورضيت فلا يجوز لوليها أن يمنعها. الله خطب في هذه الآية إذا خرجت من العدة وخطبها زوجها السابق يتزوجها بمهر جديد وعقد جديد وولي وشاهد فلا يمنعها. هذه الآية نزلت في معقل بن يسار، معقل بن يسار طلقها زوجها وترك حتى انتهت العدة، ثم لما انتهت العدة صارت تخطب من عدد من الناس ومن ضمنهم زوجها السابق، فرغبت المرأة لزوجها السابق ورغب هو فيها، لكن معقل غضب على زوجها السابق ولم يوافق، وقال يا لك أكرمتك بها وزوجتك ثم تطلقها ثم تريد أن تتزوج، لا أزوجك. فأنزل الله هذه الآية وإذا طلقتم النساء فلا تعذرهن فقال سمعا لربي وطاعة تزوجه، فهي خطاب للأولياء، فلا يمنع الولي المرأة من الزواج بزوجها السابق إذا رغبت، ومن باب أولى إذا لم تخرج من العدة لا يمنعه الولي من الزوج، هذا معلوم. ولذلك ذكر المؤلف رحمه الله هذا قال عن الحسن أن أخت معقل بن يسار طلقها زوجها فتركها حتى انقضت عدتها فخطبها يعني زوجها السابق فأبى معقل فنزلت فلا تعضلوهن أن ينكحن أزواجهن. نعم، شو كلام الشارع؟ قوله باب وإذا طلقتم النساء،
قال عفى الله عنك، باب وإذا طلقتم النساء فبلغن أجلهن فلا تعضلوهن أن ينكحن أزواجهن. قال عفى الله عنك، اتفق أهل التفسير على أن المخاطب بذلك الأولياء، ذكره ابن جرير وغيره، وروى ابن المنذر من طريق علي بن أبي طلحة عن ابن عباس رضي الله عنهما هي في الرجل يطلق امرأته فتقضي عدتها فيبدو له أن يراجعها وتريد المرأة ذلك فيمنعها وليها.
نعم.
باب والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا يتربصن بأنفسهن أربعة أشهر وعشرا فإذا بلغن أجلهن فلا جناح عليكم فيما فعلن في أنفسهن بالمعروف والله بما تعملون خبير. يعفون أن يهبن. حدثني أمية بن بسطام قال حدثنا يزيد بن زريع عن حبيب عن ابن أبي مليكة قال ابن الزبير قلت لعثمان بن عفان والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا قال قد نسختها الآية الأخرى فلم تكتبها أو تدعها؟ قال: يا ابن أخي لا أغير شيئا منه من مكانه. حدثنا إسحاق قال حدثنا روح قال حدثنا شبل عن ابن أبي نجيح عن مجاهد: والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا قالت كانت هذه العدة تعتد عند أهل زوجها واجب، فأنزل الله: والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا وصية لأزواجهم متاعا إلى الحول غير إخراج، فإن خرجن فلا جناح عليكم فيما فعلن في أنفسهن من معروف. قال: جعل الله لها تمام السنة 27 ليلة وصية، إن شاءت سكنت في وصيتها وإن شاءت خرجت، وهو قول الله تعالى: غير إخراج، فإن خرجن فلا جناح عليكم، فالعدة كما هي واجب عليها. زعم ذلك عن مجاهد. وقال عطاء قال ابن عباس رضي الله عنهما: نسخت هذه الآية عدتها عند أهلها فتعتد حيث شاءت، وهو قول الله تعالى: غير إخراج. قال عطاء: إن شاءت اعتدت عند أهله وسكنت في وصيتها، وإن شاءت خرجت، لقول الله تعالى: فلا جناح عليكم فيما فعلن. قال عطاء: ثم جاء الميراث فنسخ السكنى فتعتد حيث شاءت ولا سكنى لها. وعن محمد بن يوسف قال حدثنا ورقاء عن ابن أبي نجيح عن مجاهد بهذا. وعن ابن أبي نجيح عن عطاء عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: نسخت هذه الآية عدتها في أهلها فتعتد حيث شاءت، لقول الله: غير إخراج نحوه. حدثنا حبان قال حدثنا عبد الله قال أخبرنا عبد الله بن عون عن محمد بن سيرين قال: جلست إلى مجلس فيه عظم من الأنصار وفيهم عبد الرحمن بن أبي ليلى، فذكرت حديث عبد الله بن عتبة في شأن سبيعة بنت الحارث، فقال عبد الرحمن: ولكن عمه كان لا يقول ذلك. فقلت: إني لجريء إن كذبت على رجل في جانب الكوفة. ورفع صوته. قال: ثم خرجت فلقيت مالك بن عامر أو مالك بن عوف، قلت: كيف كان قول ابن مسعود في المتوفى عنها زوجها وهي حامل؟ فقال: قال ابن مسعود: أتجعلون عليها التغليظ ولا تجعلون لها الرخصة؟ أنزلت في صورة النساء القصرى بعد الطب.
أنزلت كذا؟ شو عنده؟ لا، لنزلت صورة النساء القصرى بعد الطول.
نزلت صورة النساء القصرى بعد الطول. وقال أيوب عن محمد: لقيت أبا عطية مالك بن عامر.
نعم، هذه الآثار والحديث على قول الله تعالى: والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا يتربصن بأنفسهن 14 وعشرة. هذه الآية في عدة المتوفى عنها زوجها: والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا يتربصن بأنفسهن 14 وعشرة. الزوجة إذا توفي عنها زوجها فإنها تمكث 14 وعشرة أيام، إلا إذا كانت حامل فإنها بوضع الحمل، يكون عدة بوضع الحمل لعموم قوله تعالى: وولاة الأحمال أجلهن أن يضعن حملهم. هذه عامة: وولاة الأحمال أجلهن أن يضعن حملهم، كل مطلقة أو متوفى عنها إذا كانت حامل عدة بوضع الحمل، وتخرج من عدة بوضع الحمل ولو لحظة. حديث سبيعة بنت الحارث أنها مات عنها زوجها ثم وهي حامل، ثم وضعت بعده بليال فخرجت من العدة. فالمطلقة رجعية طلقة واحدة أو اثنتين أو ثلاث أو متوفى عنها إذا كانت حامل عدتها بوضع الحمل، أما إذا لم تكن حامل فإن المطلقة تعتد بثلاث حيض إذا كانت تحيض، فإن كانت آيسة فإنها تعتد بثلاث أشهر. أما المتوفى عنها إن كانت حامل فبوضع الحمل، وإلا تكون حامل تعتد 14 وعشرة أيام. هذه الآية: والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا يتربصن بأنفسهن 14 وعشرة. فإذا بلغنا أجلهن فلا جناح عليكم فيما فعلنا في أنفسنا بالمعروف والله بما تعملون خبير. وكانت المرأة في الجاهلية تعتد سنة إذا متعتها زوجها، وكذا في أول الإسلام في الآية الأخرى، ويقول الله تعالى والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا وصية لأزواجهم متاعا إلى الحول غير إخراج فإن خرجنا فلا جناح عليكم فيما فعلنا في أنفسنا من معروف والله عزيز حكيم. هذه الآية فيها أن المرأة تعتد المتوفى على سنة، والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا وصية لأزواجهم متاعا إلى الحول غير إخراج، نسخت هذه الآية والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا يتربصن بأنفسهن أربعة أشهر. هذا هو الصواب الذي عليه جمهور العلماء، أن هذه الآية منسوخة بهذه الآية، آية العدة بسنة بحول نسختها آية العدة بأربعة أشهر في اليوم، وإن كانت متقدمة قبلها في المصحف. في المصحف في الترتيب آية المتوفى عنها العدة بأربعة أشهر مقدمة في التلاوة على آية العدة بحول، فتكون منسوخة التلاوة وحكمها باقي. النسخ أقسام، نسخ أقسام من أنواع الحكم والتلاوة جميعا، ومنها نسخ الحكم وبقاء التلاوة. هذه الآية باقية وهي منسخة حكمها، وهي العدة بحول الكامل. ومن أنواع النسخ ينسخ اللفظ وتبقى الحكم، مثل آية في سورة النور والشيخ إذا زنيا فارجموهما بكة نكالا من الله والله عزيز حكيم، هذه كانت آية نسخ اللفظ وبقي الحكم. أما آية العدة المتوفى عنها زوجها تعتد سنة نسخ الحكم وبقي اللفظ، وقد ينسخ الحكم واللفظ معا، مثل آية المصابرة كون في أول الإسلام يجب على الإنسان في القتال أن يقف أمام عشرة، يصابر واحد عشرة، إن كان أكثر من عشرة جاز له الكرام. نسخت هذه بالآية التي بعد آية المصابرة باثنين، يصابر اثنين. قال الله تعالى يا أيها النبي حرض المؤمنين على القتال إن يكن منكم عشرون صابرون يغلبوا مئتين، على الواحد يقابل عشرة، وإن يكن منكم مئة يغلبوا ألفين بإذن الله والله مع الصابرين. نسخت الآية التي الآن خفف الله عنكم وعلم أن فيكم ضعفا، فإن يكن منكم مئة صابرة يغلبوا مئتين، وإن يكن منكم ألف يغلبوا ألفين. هذه نسخة في الأول يجب على الإنسان أن يقف في الجهاد أمام عشرة، ثم نسخت في الوقوف أمام اثنين. نعم هذه في الرضا كان في منزل عشر آية معلومات يحرم، فنسخها بخمس معلومات محرم، فتوفي رسول الله صلى الله عليه وسلم هن مما يتلى من القرآن، هذا نسخ اللفظ والحكم جميعا. آية قالت عائشة فتوفي رسول الله وهن مما يتلى من القرآن، يعني ممن لم يبلغه النسخ، بعض الناس لا يزال يقرأهم. طيب بعد ذلك نرجع إلى كلام إلى الأحاديث التي ساقها المؤلف على هذه الآية. المؤلف بيوب بالآية بآية المتوفى عنها زوجها أنها تتربص أربعة أشهر وعشرة أيام، باب والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا يتربصن بأنفسهن. ذكر حديث ابن زبير، قال ابن زبير قلت لعثمان بن عفان والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا يعني يتربصن بأنفسهن أربعة أشهر. قد نسختها الآية الأخرى، ما هي الآية الأخرى؟ والذين يتوفون منكم الآية المنسوخة والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا وصية لأزواجهم متاعا إلى الحول غير إخراج، وما كملها لو أتى وصية كالأحسن. نسخت الآية الأخرى وهي الآية الترجمة والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا يتربصن بأنفسهن أربعة أشهر وعشرة. يقول ابن الزبير إذا كانت هذه الآية وصية الأزواج متاعا إلى الحول غير إخراج منسوخة بالآية الأخرى فلما تكتبها؟ يقول لما تكتبها لعثمان؟ يعني عثمان هو اللي جمع المصحف. قال لما تكتبها منسوخة؟ لما تكتبها أو تدعها؟ يعني لما تكتبها وقد عرفت أنها منسوخة؟ أو قال لما تدعها أي تتركها مكتوبة؟ شك من الراوي أي لفظه قال نادي، هل قال لما تكتبها وهي منسوخة أو لما تدعها تتركها مكتوبة؟ فأجاب عثمان يا ابن أخي لا أغير شيئا منه مكانه، فالقرآن نزل هكذا ولا يغير منه شيء. من العلماء من قال إنه ليس هذا نسخ وإنما هو تخصيص، لكن المشروع الجمهور أنه نسخ. ثم ذكر أثر مجاهد بعد هذا، قال عن مجاهد والذين يتصلون منكم ويذرون أزواجا يتربص في أنفسهن 14 و10، قال كانت هذه العدة تعتد عند أهل زوجها واجب 14 و10 أيام، فأنزل الله والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا وصية لأزواجهم متاعا للحول غير إخراج فإن خرجن فلا جناح عليكم فيما فعلن في أنفسهن، قال جعل الله لها تمام السنة 27 ليلة وصية، إن شاءت سكنت في وصيتها وإن شاءت خرجت. هذا قول المجاهد، يقول له ما في نسخ. الأولى الآية الأولى تعتد 14 و10 أيام عند أهلها واجب فرض، وما زاد على 14 و10 إلى تمام السنة هذه وصية مخيرة، إن شاءت سكنت في وصيتها وإن شاءت خرجت، وهو قول الله تعالى غير إخراج فإن خرجنا فلا جناح عليكم، فالعدة كما هي واجب عليها، زعم ذلك المجاهد. هذا قول، لكن الصواب كما سبق الصواب أن المرأة كانت تعتد سنة ثم نسخ، وكانت في الجاهلية المرأة في الجاهلية تعتد سنة، ولكنها كان أهل الجاهلية يشددون على المرأة المتوفانة، جعلوا عليها الآثار وأغلال، كانت المرأة إذا مات زوجها انعزلت في مكان في غرفة مظلمة ولبست ثوبا شر ثيابها ولا تمس ماء ولا طيبا ولا تمس شيئا ولا تخالط الناس ولا أحد يأكل معها ولا يشارب حتى يمضي عليها سنة على هذه الحالة السيئة، فتتراكم عليها الأوساخ والروائح الكريهة، ويكون على الثوب الذي عليها طبقات من الأوساخ، ما تمس الماء مدة سنة ولا تغير ثوبها ولا تخاطب أحد ولا تأكل أحد، فتكون بحالة سيئة قبيحة، فإذا تمت السنة خرجت، فإذا خرجت ألقت هذا الثوب تفتض بهذا الثوب على إما دابة أو طير فيموت هذا الدابة أو الطير من شدة والرائحة، وترمي بالبعرة إذا نم بأنها خرجت من العدة. ولما نزلت فلما جاء الإسلام خفف الله تعالى على المرأة وأزال الآثار والأغلال وشرع المرأة أن تغتسل وتتنظف وتباشر وتطبخ وتعجن وتكنس وتفعل كل شيء وتغير ثيابها، إلا أنها تتجنب الطيب وتجنب الثياب التي تلفت نظر الرجال إليها، وخفف عنها العدة بدل من 4 سنة صارت 4 أشهر، ولهذا لما جاءت النساء قال يا رسول الله 4 أشهر، قال أبا كأحداهن في الجاهلية تجلس سنة وتلبس شر ثيابها وتسكن في حش ثم تخرج وتفتض، يعني الله تعالى خفف عنها. وقال عطاء قال ابن عباس نسخت هذه الآية عدتها عند أهلها فتعتد حيث شاءت، وهو قول الله تعالى غير إخراج، قال عطاء إن شاءت اعتدت عند أهله وسكنت في وصيتها وإن شاءت خرجت، يعني فيما زاد على 14 و10 أيام، لقول الله تعالى فلا جناح عليهن فيما فعل، قال عطاء ثم جاء الميراث فنسخت السكنى فتعتد حيث شاءت ولا سكنى لها. نعم المتوفى عنها ليس لها سكنى، وكذلك مطلقة ثلاثة ليس لها سكنى ولا نفقة، إنما هذا للمطلقة الرجعية. والصواب كما سبق أن آية تربص سنة لمنسوخة. وعن محمد بن يوسف قال حدثنا ورقاء بن نجيح عن مجاهد بهذا، وعن ابن نجيح عن عطاء عن ابن قال نسخت هذه الآية عدتها في أهلها فتعتد حيث شاءت، يقول لها غير إخراج نحوه. ثم ذكر الأثر الذي بعد عن محمد بن سيرين قال جلست إلى مجلس فيه عضب من الأنصار الجماعة عضب من أهل الأنصار من الأنصار فيه عبد الرحمن بن ليلة فذكرت حديث عبد الله بن عتبة في شأن سبيعة بنت الحارث. سبيعة طلقها مات على زوجها وهي حامل فلبثت ليالي ثم وضعت حملها فأخبرها النبي صلى الله عليه وسلم أنها حلت وأن خرجت من العدة وأن وجودها الزواج بعد النفاس وهي أنها اعتدت بوضع الحمل لما مات زوجها. فقال عبد الرحمن ولكن عمه كان لا يقول ذلك فقلت إني لجريء إن كذبت على رجل في جانب الكوفة ورفع صوته يعني عمه لا يقول أنها يعني تخرج الحامل بوضع الحمل المتوفى عنها. قال ثم خرجت فلقيت عامر بن مالك بن عامر أو مالك بن عوف قلت كيف كان قول مسعود المتوفى على زوجها وهي حامل فقال قال ابن مسعود أتجعلون عليه التغليظ ولا تجعلون لها الرصة تجعلون عليه التغليظ يعني إنها تعتد بأطول الأجلين كان هذا في أول الإسلام كان في خلاف بعض السلف أنها تعتد بأطول الأجلين إذا كانت متوفى عنها وهي حامل إن كان الحمل أطول تعتد به وإن كان وإن وضعت الحمل أقل من 14 أيام فلا بد أن تجلس 10 أيام 14 أيام تعتد بأطول أجلين كان هذا خلاف عن السلف في بعض السلف ثم قرر هذا الخلاف واتفقوا على أن الحامل عدته بوضع الحمل. ولهذا قال المسعود أتجعلون عليه التغليظ ولا تجعلون لها الرخصة التغليظ يعني تجعلونها تعتد بأطول الأجلين إذا كان الأطول الأجلين 14 أيام تعتد وإذا كان أطول الأجلين وضع الحمل ولا تجعلون لها الرخصة وهي أنها تعتد بوضع الحمل لنزلت سورة النساء القصرى بعد الطولة سورة النساء القصرى سورة البقرة وفيها والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا يتربصن بأنفسهن 14 وعشرة سورة النساء القصرى هي سورة الطلاق وفيها وأولاة الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن وسورة النساء الطولة سورة البقرة وفيها والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا يتربصن بأنفسهن 14 وعشرة ومراد ابن مسعود أن المتوفى عنها وهي حامل تأخذ بالرخصة وهي وضع الحمل كما في سورة النساء القصرى وهي سورة الطلاق وولاة الأحمال يجبهن أن يضعن حملهن ولا يجعل لها التغليظ وهي 14 وعشرة أيام كما في سورة النساء الطولة وهي سورة البقرة والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا يتربصن بأنفسهن 14 وعشرة إذا مراد ابن مسعود المتوفى عنها تأخذ بالرخصة وهي أنها تعتد بوضع الحمل إذا كانت حامل كما دلت على ذلك سورة النساء القصرى وهي سورة الطلاق ولا يجعل عليها التغليظ وهي العدة في 14 وعشرة أيام كما دلت عليها سورة النساء الطولة وهي سورة البقرة. نعم. وقال أيوب عن محمد لقيت أبا عامر مالك بن عامر قالوا لقيت يعني يبين أنه لقيه وأنا سمع منه. نعم.
باب حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى. حدثنا عبد الله بن محمد قال حدثنا يزيد قال أخبرنا هشام عن محمد عن عبيدة عن علي رضي الله عنه قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم حاء وحدثني عبد الرحمن قال حدثنا يحيى بن سعيد قال حدثنا هشام قال حدثنا محمد عن عبيدة عن علي رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال يوم الخندق حبسونا عن صلاة الوسطى حتى غابت الشمس ملأ الله قبورهم وبيوتهم أو أجوافهم نارا شك يحيى.
نعم. وهذه ترجمة على هذه الآية الكريمة باب الحافظ على الصلاة الوسطى ذكر حديث علي عن عبيدة بن عمرو السلماني عن علي رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال يوم الخندق وهي غزوة الأحزاب تسمى غزوة الخندق وتسمى غزوة الأحزاب في بعض الأيام وكانت أيام وتأخر النبي صلى الله عليه وسلم في بعض الأيام شغل بالحرب عن الصلاة حتى أخر صلاة العصر ولم يصلها إلا بعد المغرب وجاء في سنن النسائي أنه أخر في بعض الأيام 4 صلوات الظهر والعصر والمغرب والعشاء وصلاها بعد العشاء وقال حبسونا عن صلاة الوسطى حتى غابت الشمس، ملأ الله قبورهم وبيوتهم أو أجوافهم نارا. شك يحيى، يحيى يحيى بن سعيد هو الشاك. والحديث ليس صريحا في أن صلاة العصر هي الصلاة الوسطى، احتمال تكون الظهر، شغلون عن الصلاة الوسطى، حبسون عن صلاة الوسطى حتى غابت الشمس. قال بعضهم الصلاة الوسطى صلاة الظهر، قال بعضهم صلاة المغرب، لأن صلاة قبلها صلاتان سريتان وهي الظهر العصر، وصلاتان جهريتان وهي العشاء والفجر، وقيل إنها الفجر، والصواب إنها العصر. والحديث هذا ليس فيه صحيح عن العصر، لكن جاء في صحيح مسلم صريح، الحبسون عن صلاة الوسطى وصلاة العصر. وكان ليس في البخاري صلاة العصر، لكن جاء هذا الصريح في صحيح مسلم أن صلاة الوسطى هي صلاة العصر. نعم.
أحسن الله عليك. باب وقوموا لله قانتين أي مطيعين. حدثنا مسدد قال حدثنا يحيى عن إسماعيل بن أبي خالد عن الحارث بن شبيل عن أبي عمرو بن الشيباني عن زيد بن أرقم رضي الله عنه قال كنا نتكلم في الصلاة يكلم أحدنا أخاه في حاجته حتى نزلت هذه الآية حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى وقوموا لله قانتين فأمرنا بالسكوت.
نعم، هذا الآية وقوموا لله قانتين فسرها المؤلف قانتين قال مطيعين، وقوموا لله قانتين مطيعين، فسر القنوت هنا قوله مطيعين. وذكر الشارح حافظ رحمه الله أيضا نقل عن جماعة عن ابن عباس قال قانتين أي مصلين، ونقل عن مجاهد قال من القنوت الركوع والخشوع وطول القيام وغض البصر وخفض الجناح والرهبة لله. وأصح ما فسر به القنوت السكوت كما في هذه زيد بن أرقم، لأن يعني المراد بالقنوت في الآية السكوت. وقوموا لله قانتين يعني ساكنين، والمراد السكوت عن كلام الناس لا مطلق الصمت، لأن الصلاة لا صمت فيها، في جميع القرآن وذكر. وقوموا لله قانتين، المؤلف اختار أحد الأقوال وقوموا لله قانتين يعني مطيعين، والصواب المعنى وقوموا لله ساكتين، ساكتين على الكلام، وبذلك يكون الحديث مطابق للآية. الآية أمر الله قوموا لله قانتين يعني ساكتين على الكلام عن كلام الناس. وفي كان في أول الإسلام يتكلم الإنسان في الصلاة، وفي الصلاة إذا جاء الرجل والناس قال كم فاتني من ركعة، وفاتك ركعة أو ركعتين، ثم نسخ ذلك ونهى الله على الكلام في الصلاة في هذه الآية وقوموا لله قانتين. ذكر حديث زيد قال كنا نتكلم في الصلاة يكلم أحدنا أخاه في حاجته حتى نزلت هذه الآية حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى وقوموا لله قانتين فأمرنا بالسكوت. أما اختيار البخاري رحمه الله في تفسير قوله المطيعين هذا عام هو يعني مطيعين لله فيما أمركم به، ومن ذلك السكوت عن الكلام في أثناء الصلاة. لكن الحديث الآن صريح في أن معنى حديث الترجمة في أن معنى القنوت السكوت، والله قانتين يعني ساكتين على الكلام عن كلام الناس. نعم.
أحسن الله عليك. باب فإن خفتم فرجالا أو ركبانا فإذا أمنتم فاذكروا الله كما علمكم ما لم تكونوا تعلمون. وقال ابن جبير كرسيه علمه.
نعم. وهي قصة الصحابي الذي جاء ولم يعلم، كان الناس يتكلمون وجاء كما في صحيح مسلم وسأل وقال كم فاتني، فأشار إليه أن اسكت، قال ما علي واثق لأمياه، فجعل الصحابة يضربون أفخارهم يسكتونه، فلما سلم أخبر قال النبي صلى الله عليه وسلم إن هذه الصلاة أصلا فيها كلام من كلام الناس. وقال ما رأيت معلما أحسن منه عليه الصلاة والسلام، والله ما نهرني ولا كهرني، ولا وإنما قال هذه الصلاة أصلا فيها شيء من كلام الناس، ولم يمر به عليه الصلاة لأنه جاهل تكلم في الصلاة وهو لم يعلم بالنفس. نعم
أحسنني. باب فإن خفتم فرجالا أو ركبانا فإذا أمنتم فاذكروا الله كما علمكم ما لم تكونوا تعلمون. وقال ابن جبير كرسيه علمه يقال بسطة أي زيادة وفضلا، أفرغ أنزل ولا يؤوده لا يثقله.
نعم آدني. نعم
آدني أثقلني. والآد والأيد القوة، السنة النعاس، لم يتسنه لم يتغير، فبهت ذهبت حجته، خاوية لا أنيس فيها، عروسها أبنيتها، ننشرها نخرجها، إعصار ريح عاصف تهب من الأرض إلى السماء، إلى السماء كعمود فيه نار. وقال ابن عباس صلدا ليس عليه شيء. وقال عكرمة وابل مطر شديد أبطل الندام. وهذا مثل عمل المؤمن يتسنه يتغير. حدثنا عبد الله بن يوسف قال حدثنا مالك عن نافع أن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما كان إذا سئل عن صلاة الخوف قال يتقدم الإمام وطائفة من الناس فيصلي بهم الإمام ركعة، وتكون طائفة منهم بينهم وبين العدو لم يصلوا، فإذا صلى الذين معه ركعة استأخروا مكان الذين لم يصلوا ولا يسلمون، ويتقدم الذين لم يصلوا فيصلون معه ركعة، ثم ينصرف الإمام وقد صلى ركعتين، فيقوم كل واحد من الطائفتين فيصلون لأنفسهم ركعة بعد أن ينصرف الإمام، فيكون كل واحد من الطائفتين قد صلى ركعتين، فإن كان خوف هو أشد من ذلك صلوا رجالا قياما على أقدامهم أو ركبانا. فإن كان خوف هو أشد من ذلك أحسن الله عليك. صلوا رجالا قياما على أقدامهم أو ركبانا مستقبل القبلة أو غير مستقبليها. قال مالك قال نافع لا أرى عبد الله بن عمر ذلك إلا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم.
لا أرى بمعنى لا أظن، ويحتمل لا أرى لا أعلم، يعني لا أعلم ذلك رواه إلا عن النبي صلى الله عليه وسلم، أو لا أرى لا أظن، ويحتمل أنه جزم وأنه جزم بذلك. هذا الحديث على هذه الترجمة فإن خفتم فرجالا أو ركبانا، بعد يقول له حافظوا على الصلاة والصلاة الوسطى وقوموا لها، قال فإن خفتم يعني إذا كان عندكم خوف فإنكم تصلون الصلاة رجالا وركبانا، رجالا يعني تمشون على أرجلكم مشاة أو ركبانا، إذا اشتد الخوف جاز الإنسان أن يصلي وهو يمشي ويمشي يركع وهو يمشي ويوم، ويجوز أن يصلي وهو راكب على الدابة، فإن خفتم فرجالا أو ركبانا، فإذا أمنتم فاذكروا الله كما علمكم ما لم تكونوا تعلمون. حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى في الحضر وفي السفر في الخوف وفي الأمن، لكن إذا كنتم في البلد إذا كنتم في الأمن قوموا لله قانتين ساكنين، فإن أصابكم خوف فصلوا، فإن خفتم فصلوا رجالا وركبانا مشاة وركبانا، فإذا أمنتم وزال الخوف فاذكروا الله كما علمكم ما لم تكونوا تعلمون. ذكر حديث ابن عمر قال كان إذا سئل عن صلاة الخوف قال يتقدم الإمام وطائفة من الناس فيصلي بهم الإمام ركعة،
يعني في وقت الخوف وقت القتال والجهاد والعدو أمامهم، إذا حان وقت الصلاة يتقدم الإمام وطائفة من الناس ويصلي بهم الإمام ركعة، وتكون طائفة منهم بينهم وبين العدو يحرسون حتى لا يتم عليهم العدو لم يصلي، فإذا صلى الذين معه ركعة استأخروا مكان الذين لم يصلوا ولا يسلمون، ويتقدم الذين لم يصلوا فيصلون معه ركعة، يعني يصلي بهم الإمام ركعة، يقسمهم قسمين طائفة دي. طائفة تحرس تكون أمام العدو وطائفة يصلي بهم ركعة، فإذا صلوا بهم ركعة انصرفوا وهم في الصلاة ولا يسلمون ويجلسون مكان الطائفة الأولى يحرسون، وتأتي الطائفة الثانية ويكون خلف الإمام فيصلي بهم الركعة التي بقيت له، ثم ينصرف الإمام ثم يسلم الإمام وقد صلى ركعتين، الإمام صلى بالطائفة الأولى ركعة وبالطائفة الثانية ركعة ثم يسلم، فيقوم كل واحد من الطائفتين فيصلون لأنفسهم ركعة بعد أن ينصرف الإمام، فيكون كل واحدة من الطائفتين قد صلى ركعتين، يعني الإمام صلى بكل واحد ركعة ثم يسلم، ثم تقوم الطائفة الأولى وتصلي نفسها ركعة وتسلم، وتقوم الطائفة الثانية وتصلي نفسها ركعة وتسلم بعد أن يسلم الإمام. هذه صفة إحدى صفات صلاة الخوف، هذه صفة من صفات صلاة الخوف، وقد سبق صلاة الخوف أنواع أخرى سبق مرنا هذا، منها أن يصلي الإمام بكل طائفة ركعتين فيكون لا الصلاة الأولى صلى بها له فريضة والثانية له نافلة، ومنها أنه يصفهم من أنواعها أنه يصفهم صفين يكبرون جميعا ثم يركع ويركعون جميعا ثم يسجد للصف الذي يليه ويبقى الصف الثاني، فإذا قام الركعة الثانية تقدم الصف الثاني مكان الصف الأول وتأخر الصف الأول مكان الصف الثاني، فإذا ركع ركعوا جميعا، فإذا سجد وسجد الصف الذي يليه وبقي الثاني أحرس، ثم إذا سلم قامت كل واحدة من الطائفتين وأتت بالركعة التي بقيت لها. المقصود أنها لها أنواع. قال فإن كان خوف أشد من ذلك صلوا رجالا قياما على أقدامهم أو ركبانا مستقبل القبلة وغير مستقبل، وهذا هو معنى الآية وشاهد الآية، فإن خفتم فرجالا أو ركبانا، إذا اشتد الخوف وصاروا لا يستطيعون أن يصلوا خلف الإمام ولا يصلوا الإمام صفهم ركعتين سقطت الجماعة في هذه الحالة، ما يكون هناك جماعة كل يصلي وحده، يصلون رجالا يعني قياما على أقدامهم أما مشاة أو وقوف أو ركبانا، ولو كل واحد يصلي وحده إذا لم يستطع يصلون على حسب استطاعته، الراكب يصلي وهو راكب والماشي يصلي وماشي والواقف يصلي وهو واقف مستقبل القبلة وغير مستقبلها، إن استطاع أن يصلي القبلة استقبل القبلة وإن لم يستطع صلى إلى جهة العدو جهة الشرق أو الغرب أو الشمال أو الجنوب مستقبل القبلة أو غير مستقبلها. قال مالك قال نافع لا أرى عبد الله بن عمر ذكر ذلك إلا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وتكون حكم صلاة الفريضة كالنافلة في عدم وجوب الجماعة وفي عدم وجوب استقبال القبلة في هذه الحالة، إذا ما اشتد الخوف سقطت وجوب استقبال القبلة وسقط وجوب الجماعة، كل يصلي وحده ويصلي للقبلة وغير القبلة، فيكون حكم الفريضة كالنافلة في عدم وجوب الجماعة وفي عدم وجوب استقبال القبلة للمتنفل المسافر الراكب، المتنفل اللي يصلي نافلة يجوز أن يصلي على الدابة وعلى السيارة ولو لغير القبلة، صلي جهة سيده كما ثبت النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي جهة سيده، لكن الأفضل أن يكبر تكبيرة الإحرام إلى القبلة ثم يتجه جهة سيده. والصحيح أيضا أنه إذا اشتد الخوف جاز لهم أن يصلوا رجالا ورهبانا، وجاز لهم أيضا تأخير الصلاة عن وقتها ولو كانت غير مجموعة كالعصر تؤخر إلى المغرب إذا لم تكن القلوب لها قرار وسكون من شدة الخوف جاز تأخير الصلاة ولو بعد خروج الوقت، كما أخر النبي صلى الله عليه وسلم الصلاة يوم الخندق بعد غروب الشمس، والصحيح أن ذلك غير منسوخ، بعض العلماء جمهور العلماء يرون أن تأخير الصلاة عن وقتها في غزوة الخندق هذا قبل أن تنزل صلاة الخوف، فلما نزل صلاة الخوف صار لا يجوز الإنسان يؤخر الصلاة عن وقتها، يصليها في الوقت على حسب استطاعته ولا يؤخر الصلاة عن وقتها. هكذا ذهب جمهور العلماء، وذهب آخر من العلم واختار الإمام البخاري أنه يجوز تأخير الصلاة عن وقتها وأنه ليس بمنسوخ. إذا لم يستطع المجاهدون أن يصلوا الصلاة في وقتها جاز، وأن ذلك ليس بمنسوخ. والدليل على ذلك أن الصحابة لما فتحوا تستر أخروا صلاة الفجر بعد ارتفاع الشمس، لأنه لما فتحت لما حان وقت صلاة الفجر كان الصحابة متفرقين، منهم من هو على الأسوار ومنهم من على الأبواب متفرقين، ولا يستطيع أن يصلوا الفجر في وقتها. لو صلوا الفجر في وقتها هجم عليهم العدو، فأخر الصلاة حتى فتحوا الأبواب والأسوار وتم الفتح وارتفع الضحى وصلوها ضحى صلاة الفجر. قال أنس ما يسرني أني بها الدنيا، يعني أخر لأن الصحابة أخروا في الله وبالله ولله. قال أنس ما أحب أن لي بها كذا وكذا، ويكون هذا من باب تداخل العبادات فيقدم ما دعت الضرورة إلى تقديمه. هذا هو الصواب. أما الجمهور يرون أنه ما يجوز تأخر صلاة عن وقتها، إن تأخير الصلاة عن وقتها كان قبل شرعية صلاة الخوف، لكن فعل الصحابة لما فتحوا تستر يدل على أنه يجوز. وهذا اختيار البخاري واختيار بعض المحققين، الإمام البخاري رحمه الله وجماعة. البخاري رحمه الله على هذه الآية فسر الكلمات التي يشكل معناها على عادة في إفادة طالب العلم، ينقل عن أبي معمر المثنى بتفسير كلمات وكلمات القرآن، قال وسع كرسيه السماوات والأرض، كلمات اليوم وسع كرسيه السماوات والأرض. قال ابن جبير كرسيه علمه، هذا أخرجه عبد بن حميد وابن أبي حاتم، وقال ابن جبير يعني علي بن عباس كرسيه علمه، فسر الكرسي بأنه العلم. ومن وجه آخر أخرجها عبد الحميد وابن حاتم عن ابن عباس، وقد روي من وجه آخر أن الكرسي موضع القدمين، وهذا أولى. روي عن ابن عباس يقول وسع كرسي السماوات والأرض، روايات قيل كرسيه عرشه، وقيل كرسيه علمه، وقيل كرسيه موضع القدمين، وهذا هو الصحيح الصحيح الذي روي عن ابن عباس صحيح تفسير الكرسي بأنه موضع القدمين. دل على ذلك حديث آخر ابن عباس قال الكرسي موضع القدمين والعرش لا يقدر قدره إلا الله. أما رواية الكرسي العلم هذا ضعيف مرجوح بالبعض، لا يفسر الكرسي بالعلم، لو فسر الكرسي بالعلم كان يكون معنى المعنى غير صحيح معنى الآية. وسع كرسيه السماوات والأرض يعني وسع علمه السماوات والأرض، هذا غلط يفسد المعنى، لأن علم الله وسع كل شيء، علم الله واسعه، يعلم نفسه ويعلم ما كان ويعلم ما يكون ويعلم ما لم يكن لو كان كما يكون. ربنا وسعت كل شيء رحمة وعلما، علم الله وسع كل شيء. فالتفسير الكرسي بأنه العلم هذا قول ضعيف مرجوح بالبعض. والقول الثاني عن ابن عباس وسع كرسيه العرش، وهذا قول أيضا مرجوح وضعيف. والقول الثالث أن الكرسي وضع القدمين، وهذا هو الصواب. ها لكن ضعيف عرس، نعم ضعيف ضعيف أيضا في السبب. ثم قال بسطة زيادة وفضلا، يعني على قول بسطة، وزاده بسطة في العلم والجسم في قصة طالوت، وزاده بسطة في العلم والجسم، بسطة قال زيادة وفضلا. ربنا أفرغ علينا صبرا، أفرغ أنزل، فسر أنزل. ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم في آية الكرسي، قال الله يؤوده لا يثقله، يعني لا يشق عليه حفظ السماوات والأرض سبحانه وتعالى لأنه كامل بخلاف المخلوق الضعيف. آدني أثقلني، يعني اشتقاق كلمة يؤود من آد، قال آدني أثقلني، والآد والأيد القوة. السنة لا تأخذ سنة ولا نوم، قال السنة النعاس، لم يتسنى وانظر إلى طعامك وشرابك لما تسنى في قصة عزير لما أحياه الله وعنده طعام وفاكهة لم يتسنى لم يتغير فبهت بهت الذي كفر في قصة النمرود بهت والمؤلف ذهبت حجته خاوية على عروشها هي القرية التي أتاها عزير وبيت المقدس خاوية فالسلام قال لا أنيس فيها عروشها أبنيتها وانظر العظام كيف ننشزها في قراءة ننشرها أي نخرجها وفي قراءة ننشزها إعصار فأصاب إعصار فيه نار إعصار ريح عاصف تهب من الأرض إلى السماء كعمود فيه نار قال ابن عباس صلدا صلدا ليس عليه شيء في عمل الكافر عمل الكافر مثله الله صفان عليه تراب فأصابه وابل فتركه صلدا مثل الحجر الذي كان عليه تراب فجاء المطر وأزاله كذلك عمل الكافر ضايع نعوذ بالله صلدا ليس على شيء وقال عكرمة وابل مطر شديد الطل الندى وهذا مثل عمل المؤمن مثل الذين ينفقون أموالهم ابتغاء مرضات الله كمثل جنة بربوة أصابها وابل مطر شديد فإن لم يصبها وابل فطل يصيبه الندى الجنة بربوة مرتفعة إما يصيبها مطر شديد وإما أصابها مطر شديد يكفيها الطل ينزع عليها الطل باستمرار هي دائم دائم قائمة حية هذا مثل عمل المؤمن مثل الجنة التي بربها إن إما يصيبها مطر شديد وإلا مصيبها مطر شديد يكفيها الطل تكون حية دائمة يتسنى يتغير نعم ها ها نعم بل ضعيف هذا معلقة ضعيفة ايه في معلقات ضعيفة في معلقات ضعيفة هذا صحيح الى ابن جبير كان في الغالب انه يكون المعلق اذا قال جزم صحيح الى من علقه الى ابن جبير احيانا يكون ضعيف فهذا ضعيف نعم
احسن الله عليك باب والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا حدثني عبد الله بن أبي الأسود قال حدثنا حميد بن الأسود ويزيد بن زريع قال حدثنا حبيب بن الشهيد عن أبي مليكة قال قال ابن الزبير قلت لعثمان رضي الله عنه هذه الآية التي في البقرة والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا إلى قوله غير إخراج قد نسختها الآية الأخرى فلم تكتبها قال تدعها يا ابن أخي لا أغير شيئا منه من مكانه قال قال حميد أو نحو هذا
نعم هذا هو الحديث السابق عاد فيه قل هو الذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا وصية لأزواجهم متاعا إلى الحول غير إخراج نص الحديث السابق لكن كأنها أعاده ل لأن اختلاف السند هناك قال حدثنا أميث بن بسطام حدثنا يزيد بن زريع عن حبيب عن أبي هنا قال حدثنا عبد الله بن أبي الأسود حدثنا حمود بن الأسود ويزيد بن زريع قال حدثنا حبيب فاختلاف السند يتقوى وإلا في الحديث هو هو وفيه أن آية الوصية التربص بحول نسخ بآية التربص بوصية 10 أيام وابن زبير سأله قال لما تكتبها قال لا يغير شيء مكانه القرآن لا يغير هكذا نزل نعم
صلى الله عليه باب وإذ قال إبراهيم رب أرني كيف تحيي الموتى فصرهن أي قطعهن قال حدثنا أحمد بن صالح قال حدثنا ابن وهب قال أخبرني يونس عن ابن شهاب عن أبي سلمة وسعيد عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم نحن أحق بالشك من إبراهيم إذ قال رب أرني كيف تحيي الموتى قال أولم قال بلى ولكن ليطمئن قلبي
نعم هذا الحديث على هذه الآية وإذ قال إبراهيم رب أرني كيف تحيي الموتى قال أولم تؤمن قال بلى ولكن ليطمئن قلبي يعني أريد أن أنتقل من يقين إلى يقين أقوى منه. إبراهيم ما شك عليه الصلاة والسلام، عنده يقين أن الله في الموتى، عنده علم اليقين، لكن أراد أن يترقى من علم اليقين إلى عين اليقين. اليقين له ثلاث مراتب. المرتبة الأولى علم اليقين، وهذا يحصل بالأخبار الصادقة، بالخبر الصادق. إذا حصل عندك خبر صادق فإنه يحصل عندك اليقين. لكن إذا شاهدت يكون عندك يقين أقوى، فإذا باشرت يكون عندك يقين أقوى. مراتب اليقين ثلاثة: علم اليقين وعين اليقين وحق اليقين. مثلا أخبرك إنسان ثقة بأن الوادي سام لما جاء المطر، ثقتان لا تشك في ثقتهما، صدق أو لا تصدق، صدق. ثم لقيك عشرة فقالوا سال الوادي، ثم لقيك مئة فقالوا سال الوادي، ثم لقيك ألف فقالوا سال الوادي، هل تشك؟ عندك يقين، علم يقين، هذا 100% متيقن أن الوادي سال. ثم بعد ذلك مشيت بنفسك ووقفت على الوادي وشاهدته بعينيك وهو يسير، صار عندك يقين أقوى، انتقلت من علم اليقين إلى عين اليقين، شاهدت. ثم بعد ذلك نزلت في الوادي وشربت منه وباشرته، صار عندك يقين أقوى، ومباشرة حق اليقين، لأن العين قد تخطئ، لكن إذا نزلت وباشرته انتقلت. هذه مراتب اليقين. الله تعالى أخبرنا بالحساب والجزاء والجنة والنار، المؤمن عنده علم اليقين لا يشك، عنده يقين متأكد 100%. فإذا كان يوم القيامة وشاهد الإنسان الجنة ورآها من بعد صار عنده عين اليقين، فإذا دخلها وباشرها صار عنده حق اليقين. وكذلك إبراهيم عليه الصلاة والسلام عنده علم اليقين الله يحيي الموتى، أنه يحيي الموتى، أن الله يحيي الموتى، لكن أراد أن يترقى من علم اليقين إلى عين اليقين وشاهد في علم الموتى. قال الله تعالى: وإذ قال إبراهيم لأبيه وإذ قال إبراهيم رب أرني كيف تحيي الموتى، قال: ولم تؤمن، قال: بلى ولكن ليطمئن قلبي. قال الله: قال: فخذ أربعة من الطير فصرهن إليك. فسر المؤلف فصرهن إيش؟ قطعهن، فصرهن إليك، ثم اجعل على كل جبل منهن جزءا، ثم اجعلهن يأتينك سعيا، واعلم أن الله عزيز حكيم. أمره الله بأن يأخذ أربعة من الطير ويقطعها، قطعها بعد، قطع رؤوسها وجعل على كل جبل منهن جزءا، أربعة جبال، وأخذ رؤوسها بيده، الرؤوس الأربعة، فجعل يناديها، فجاء جسم جعلت أعاد الله أجسامها والريش اللي فيها، وجاء الجسم يريد أن يأخذ الرأس الذي في يده، فإذا أراد أن يركب الجسم الرأس على الجسم الذي ليس له امتنع حتى يأتي بالرأس الرأس الذي له فيركب عليه. ثم الطير الثاني والثالث والرابع، وشاهد بعينه إحياء الله الموتى. ولهذا قال الله تعالى: فصرهن إليك نقط، ثم اجعل على كل جبل منهن جزءا، ثم ادعهن يأتينك سعيا، سريعات مناديه، يأتي الجسم يركض سريعا من الجبل حتى يأتي إبراهيم يريد أن يأخذ الرأس، فإذا أراد أن يركب الرأس الذي ليس له امتلع حتى يأتي بالرأس الذي هو رأس هذا الجسد يركب عليه، واعلم أن الله عزيز حكيم. ذكر حديث أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: نحن أحق بالشك من إبراهيم إذ قال: ربي أرني كيف تحيي الموتى، قال: أولم تؤمن، قال: بلى ولكن ليطمئن قلبي. هذا ليس شك، هذا من باب التواضع، هذا من باب التواضع وحسن الأدب من النبي صلى الله عليه وسلم مع أبيه إبراهيم. إبراهيم عليه السلام لم يشك، ونبينا لم يشك، ولكن هذا من باب التواضع، سماه شكا لأنه من باب الترقي من علم اليقين إلى عين اليقين. ولهذا قال الله له إبراهيم: أولم تؤمن، قال: بلى ولكن ليطمئن قلبي. فشهد إحياء الطيور عيانا، فصار عين اليقين، وسماه شكا لأن مرتبة عين اليقين مرتبة لها شأنها. وإن كان علم اليقين كافٍ في الإيمان والعمل الصالح وترتب الثواب، وأعلى منه من عين اليقين مرتبة حق اليقين، فتكون مرتبة اليقين ثلاثة: علم اليقين وعين اليقين وحق اليقين. فعلم اليقين يحصل بالأخبار الصادقة، علم اليقين يخبر بالأخبار الصادقة، وعين اليقين بالمشاهدة، وحق اليقين بالمباشرة كاللمس والشرب مثلا. وإبراهيم عليه الصلاة والسلام لم يشك، ونبينا لم يشك، لكنه سمى ما بين مرتبة عين اليقين علم اليقين إلى عين اليقين سماه شكا، باب التواضع. نعم نعم. لا لا، هو أراها الآن المباشرة، المباشرة هو الآن لا يزال مشاهد، لا يزال مشاهد مرتبته الآن. نعم نعم.
باب قوله: أيود أحدكم أن تكون له جنة من نخيل وأعناب، إلى قوله: لعلكم تتفكرون. حدثنا إبراهيم قال أخبرنا هشام عن ابن جريج قال سمعت عبد الله بن أبي مليكة يحدث عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: وسمعت أخاه أبا بكر بن أبي مليكة يحدث عن عبيد بن عمير قال: قال عمر رضي الله عنه يوما لأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم: فيما ترون هذه الآية، فيما ترون هذه الآية نزلت،
فيما ترون يعني تظنون،
فيما ترون هذه الآية نزلت، أيود أحدكم أن تكون له جنة؟ قالوا: الله أعلم. فغضب عمر فقال: قولوا نعلم أو لا نعلم. فقال ابن عباس رضي الله عنهما: في نفسي منها شيء يا أمير المؤمنين. قال عمر: يا ابن أخي قل ولا تحقر نفسك. قال ابن عباس: ضربت مثلا لعمل. قال عمر: أي عمل؟ قال ابن عباس: لعمل. قال عمر: لرجل غني يعمل بطاعة الله عز وجل، ثم بعث الله له الشيطان فعمل بالمعاصي حتى أغرق أعماله.
نعم، هذه الآية يقول: أيود أحدكم أن تكون له جنة من نخيل وعناب. هذا ضرب مثل، ضرب مثل للعمل الذي عمل أولا بطاعة الله ثم عمل بمعاصي الله فأفسد أعماله وأضاعها. أيود أحدكم أن تكون له جنة من نخيل وعناب تجري من تحتها الأنهار، له فيها من كل الثمرات، وأصابه الكبر، وله ذرية ضعفاء فأصابها إعصار فيه نار فاحترقت، ماذا تكون حاله؟ جنة من نخيل وعناب بستان تجري من تحتها، له فيها من كل الثمرات، ثم لما كبرت سنه وله أولاد ضعفاء صغار، ما عنده أولاد كبار، كلهم له ذرية ضعفاء، فأصابها إعصار فيه نار فاحترقت، ماذا تكون حاله؟ حاله سيء، كبير السن لا يستطيع يكسب، وليس عنده أولاد، أولاد كلهم ضعفاء، ومورد الرزق هي البستان، فيها من كل الثمرات، فالبستان جاء إعصار فيه نار فاحترق، ماذا تكون حاله؟ حاله سيء والعياذ بالله. ولو كان وحده كان أخف المسألة، لكن إذا كان عنده أطفال يزيدونه يكون عذاب عليه. ماذا يعملون؟ يأكلونه، يمزقون شعره ولحمه، يطلبون النفقة، أعطني كل واحد إذا جاء أعطني أعطي هذا كذا، هذا يأتي من يمينه وهذا عن شماله وهذا، ويتألم ألما شديد، يود أنه يحصل له، يحصل أنه يصاب بمصائب ولا يكون هكذا أولاده يؤذونه ويطلبونه ويبكون أمامه وأم وجهه ولا يستطيع. كذلك عمل الإنسان الذي يعمل بطاعة الله ثم يفسده فيضيع عليه نعوذ بالله. ولهذا ذكر عبيد بن عمير قال: قال عمر يا صامن فيما ترون هذه الآية نزلت؟ قالوا: الله أعلم. فغضب عمر قال قولوا نعلم أو لا نعلم، يعني تكلموا بما تعلمون، يعني لأجل أن يتأملوا وينظروا ولا يسكتوا، لأنه قال الله أعلم وسكتوا، قال لا تأملوا تأملوا وانظروا. فقال ابن عباس في نفسي منها شيء يا أمير المؤمنين. قال عمر يا ابن أخي قل ولا تحكم نفسك. فقال ابن عباس ضربت مثلا لعمل، قال عمر أي عمل؟ قال ابن عباس لعمل، قال عمر لرجل غني يعمل بطاعة الله عز وجل ثم بعث الله له الشيطان فعمل بالمعاصي فأفسد أعماله حتى أغرق أعماله، نسأل الله السلامة والعافية. نعم. والأمثال ينتقل فيها الإنسان، الأمثال فيها فوائد، ينتقل الإنسان من المثل المعقول إلى المثل المحسوس. مثل المؤمن هذا عمل وعمله معنوي، ضرب لها مثل حسي، انتقل من المثل الحسي إلى المثل المعنوي. نعم. ذكر قال في الحديث قوة فهم ابن عباس وقرب منزلته من عمر وتقديمه له مع صغره وتحريض العالم تلميذه على القول بحضرة من هو أسن منه، لأنه قال قل ولا تحقد نفسك، إذا عرف فيه الأهلية في من تنشيطه وبسط نفسه وترغيبه في العلم. نعم. لا لا الله ورسوله أعلم، بعد الرسول ما يقال الله الله ورسوله أعلم، في حياة النبي يقول الله ورسوله، أما الله أعلم تقال في حياة الرسول وبعد فاته، اللي لا يقال بعد فاته لا يقال الله ورسوله أعلم. إيه قال والله أعلم، لكن مقصود عمر ما هو ينكر هذه، يقصد ان قول الله اعلم يعني نسخ خمول، لا يقول يقصد ينشطهم ويتكلموا بما تعلمون، لا تقول الله اعلم تسكت، يعني ما انكر عليهم ان الكلمه ممنوعه، لا انكر عليهم الخمول والسكوت، لانه اذا قال الله اعلم سكت يقول لا تسكتوا تاملوا تفهموا مع الايه، يقول الله اعلم تسكت ولا الله اعلم حق يعلم ويقول الله اعلم، لكن اللي ممنوع يقول الله ورسوله أعلم بعد وفاته، لأن الرسول لا يعلم أعمال أمته، لكن في حياته يقال الله ورسوله أعلم، لأنه لأن الله ينزل عليه الوحي. نعم. لا الله أعلم ما في، يقول الله أعلم، يقول أو يقول لا أدري أو يقول الله أعلم. نعم.
أحسن الله إليك. باب لا يسألون الناس إلحافا، يقال ألحف علي وألح علي وأحفاني بالمسألة فيحفكم يجهدكم. حدثنا ابن أبي مريم قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شريك بن أبي نمر أن عطاء بن يسار وعبد الرحمن بن أبي عمرة الأنصاري قال سمعنا أبا هريرة رضي الله عنه يقول قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم ليس المسكين الذي ترده التمرة والتمرتان ولا اللقمة ولا اللقمتان، إنما المسكين الذي يتعفف، اقرأوا إن شئتم، يعني قوله لا يسألون الناس إلحافا.
نعم. هذه الترجمة على هذه الآية، باب لا يسألون الناس إلحافا، وألحف علي وألح وأحفاني بالمسألة فيحفيكم ويجدكم. يسأل الحافا يعني الحاح يلح بالمسألة، هذه أوصاف المؤمنين المتعففين، لا يسألون الناس إلحافا، للفقراء الذين أحصلوا في سبيل الله لا يسطرون في الأرض، لا يسطرون في الأرض يحسبهم الجاهل وأغنياء من التعفف تعرفهم بسيماهم، لا يسألون الناس إلحافا. الله تعالى أثنى على المؤمنين الذين يعطفون على الفقراء، لكن على الفقراء المتعففين الذين لا يسألون الناس إلحافا، يعني لا يلحون في المسألة، بعض الفقراء وبعض السائلين يلح يشدد عليك، يلحف يشدد ويجهدك يلح يؤذيك، أعطي ويأتيك عن يمينك وعن شمالك وكذا، وإذا أخبرته ذهب ولحقك وتعبك ووصلك وجاء معك في البيت يشدد عليك، هذا الإلحاف. وبعض الفقراء يسأل مرة واحدة فإذا أخبره رجع، هذا هو الذي ينبغي أن يعطى للفقراء الذين أحصروا في سبيل الله، لا يستطيعون ضربا في الأرض يحسبهم الجاهل وغنى من التعفف تعرفهم بسمائهم، لا يسأل الناس إلحافا، يعني مظهره مظهر الغني، ما يظن الناس أنه فقير ولا يسأل، هذا هو الذي قد يموت في البيت ولا يعلم عنه، هذا هو الذي ينبغي الإنسان يتطلبه. أما اللي يسأل الناس ويشدد هذا يعطونه يجد حاجته. ولهذا ذكر حديث أبي هريرة قال النبي صلى الله عليه وسلم: ليس المسكين الذي ترده التمرة والتمرتان ولا اللقمة واللقمتان، إنما المسكين الذي يتعفف. اقرأوا إن شئتم، يعني قوله تعالى: لا يسأل الناس إلحافا. وفي لفظ الآخر: ليس المسكين الذي ترده اللقمة واللقمتان ولا الأكلة واللقمتان، إنما المسكين الذي لا يجد غنى يغنيه ولا يقوم فيسأل الناس ولا يفطن له فيتصدق عليه. هذا من باب نفي الكمال، لأن الطواف الذي ترده التمرة والتمرتان واللقبة مسكين، لكن أشد منه مسكنة وأكمل منه مسكنة وأشد منه حاجة الذي يتعفف، فلا يسأل ولا يفطر له فيتصدق عليه ولا يقوم فيسأل الناس، ربما مات جوعا، بخلاف السائل فإنه يعطى. يعني الرسول عليه السلام يريد أن ينفي الكمال، ينفي الكمال من باب نفي الكمال، يعني الذي يسأل الناس مسكين لكنه ليس كاملا في المسكنة، أشد منه مسكنة الذي لا يسأل. فالذي يسأل مسكين إذا كان ما عنده شيء، لكن الذي يسأل يعطيها الناس، يعطي هذا ريال وهذا خمسة وهذا عشرة حصل شيء، لكن لما يسأل أشد ما يدري عنه أحد، ولا سيما إذا كان لا يستحي فلا يسأل، وليس عليه علامة الفقر، عليه علامة الغنى، والناس لا يعلمون عن حاله، وهو لا يسأل بل يتعفف ولا يقوم فيسأل الناس، هذا يموت في بيته ولا يعلم عن حد. هذا هو ينبغي الإنسان أن يتفطن له ويسأل، هذا هو المسكين الحقيقي. ولو المسكين لكان المسكين أشد، فالنبي نفع المسكنة ليثبتها لمن هو أشد منه وأكمل. ليس المسكين الذي ترده التمرة والتمرتان واللقمة واللقمتان والأكل والأكلتان، يعني ليس المسكين الكامل في المسكنة، وإن كان هو مسكين، لكن المسكين الذي هو أكمل وأشد، ولكن المسكين الذي لا يجد غنى يغنيه ولا يقوم فيسأل الناس ولا يفطر له فيتصدق عليه، هذا أشد، ما عنده شيء وهو يستحي ما يسأل الناس وليس عليه علامة الفقر، وهو يستحي لا يسأل الناس والناس لا يفطرون له يتصدقون عليه، هذا هو أشد. هو الذي ينبغي أن يبحث الإنسان عنه ويتعرف عليه ويسأل حتى يعطي الصدقة لمن هو أشد وأكبر. أما المسكين اللي يشحذ ويمد يده يحصل ما يكفي، هذا يعطي كذا، هذا يعطي ريال، هذا يعطي تمرة، هذا يعطي لقمة، يحصل ما يكفي، لكن اللي ما يسأل وليست عليه علامة الفقر ويستحي والناس لا يفتنون له، هذا هو أشد. مثل قوله عليه الصلاة والسلام في الحديث الآخر: ليس الشديد بالسرعة، إنما الشديد الذي يملك نفسه عن الغضب. والسرعة اللي يصرع الناس، الذي يصرع الناس هذا شديد قوي، لكن أشد منه قوة الذي يملك نفسه عن الغضب. ومثل الحديث قال: ليس الرقوب الذي لا يولد له، إنما الرقوب الذي لم يخلف أمامه. الرقوب يعني العقيم الذي ليس له ولد، هذا رقوب، لكن أشد منه الذي لم يمث له ولد ويقدمه أمامه. نعم، الذي يسأل وهو غير محتاج هو الذي عليه الوعيد الشديد. وكذلك الإلحاح مذموم لا يلح، لا ما ينبغي الإلحاح ولو كان محتاج، يكفي يبين حالته فلا يلح، مذموم الإلحاح. أما إذا كان يسأل وهو غير محتاج عليه الوعيد، لا يزال الرجل يسأل حتى يأتي يوم القيامة وليس في وجهه مزعة لحم، نعوذ بالله. في الآخر، في الحديث الآخر: إن السائل تأتي مسألته خدوشا في وجهه يوم القيامة، خدوشا أو خدوشا. نعم، ها، القانع الذي يقنع، والمعتر المعترض الذي يعترض ويسأل. نعم، شريك بن أبي نمر عنده ضعف، عنده في حفظه، لكن يروي عنه ما ثبت حفظه، ينتقي. نعم، بخاري ينتقي، يروي عن بعض الضعفاء أو بعض سيئ الحفظ، لكن ينتقي ما ثبت سمعهم عنه، ينتقي لأنه إمام. لكن إذا روى عنه غيره عن غير البخاري يقول في ضعف، لكن إذا روى عن البخاري ومسلم يقول هؤلاء صاحب الصحيح، ينتقون ينتقون من رواية الضعفاء ما ثبت سمعهم. نعم. ها لا له أغلاط، له أوهام في حديث الإسراء، في حديث الإسراء، ولهذا لما حديث الإسراء لما حديث الإسراء والمعراج قال مسلم بعد أن روى حديث قال فقدم وأخر وزاد ونقص. نعم له أوهام، لكن ما واحد البخاري ما روى ما ثبت سمعه. نعم.
باب وأحل الله البيع وحرم الربا المس الجنون. حدثنا عمر بن حفص بن غياث قال حدثنا أبي قال حدثنا الأعمش قال حدثنا مسلم عن مسروق عن عائشة رضي الله عنها قالت لما نزلت الآيات من آخر سورة البقرة في الربا قرأها رسول الله صلى الله عليه وسلم على الناس ثم حرم التجارة.
نعم لا حرم التجارة في الحور وحرم الربا لأن كل من هو محرم، وليس المعنى أن تحريمها في وقت واحد، وإنما لأن تحريم التجارة ليس يعني تحريم التجارة في الربا وقع بعد تحريم الخمر بمدة، ولكن وآية الربا من آخر ما نزل، فالمراد هنا أن النبي قرأ هذه الآيات و وحرم الربا وحرم تجارة الخمر، يعني بيّن الناس أن الخمر محرم وكرر ذلك، وإلا فتحريم الخمر كان قبل ذلك. قولوا المس الجنون، يعني لا يقول كما قول يتخبط الشيطان من نفسه، يعني الجنون يعني فيه عظم إثم المرابي، وأنه يبعث يوم القيامة مجنون، نسأل الله العافية، يسقط. نعم سيعيد المؤلف الحديث هذا. نعم المراد ان تحريم التجارة ان النبي صلى الله عليه وسلم لما حرم الربا بين ان الخمر ايضا محرم كرر، يعني كرر تحريمه، والا فان تحريم الخمر قبل ذلك. نعم نعم في حديث جمعه ايش جمعه في حديث واحد إيه؟ هذا في ذهاب الاموال وهذا ذهاب العقول، وكرره وإلا تحريم الخمر سابق، لكن كرره لزيادة التأكيد، لأن هذا فيه ذهاب العقول الخمر والربا فيه ذهاب الأموال، فجمع بينهما، وإن كان تحريم الخمر سابق تحريم الربا. نعم نعم إيه؟ ثم يعني في الكلام أول حرم تحريم الخمر ثم بعد حرم التجارة في الخمر. نعم
أحسن الله عليك. باب يمحق الله الربا يذهبه. حدثنا بشر بن خالد قال أخبرنا محمد بن جعفر عن شعبة عن سليمان قال سمعت أبا الضحى يحدث عن مسروق عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت لما أنزلت الآيات الأواخر من سورة البقرة خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم فتلاهن في المسجد فحرم التجارة في الخمر.
نعم هذا كما سبق يمحق الله الربا يذهبه، ذلك لما بينهما من التشابه، فهذا يضر بالأموال وهذا يضر بالعقول، والذي يظهر أن الخمر أشد لما فيه من إفساد العقول. نعم يمحق الله الربا أن يذهبه، يذهبه بكلية أو يذهب بركة. نعم نعم هذا يفسد العقول، فرق بين افساد العقول وافساد الاموال، هذا يفسد ماله لكن عقله معه تصرف فسد المال لكن فيه بقيه، لكن هذا فسد العقل ما ينتفع. نعم صلى الله عليه وسلم.
احسن الله عليك.